الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي سياق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق الأدلة التي تدل على تحريم التشبه بالكفار خاصة أهل الكتاب، قال: وأيضا عن أبي غطفان المري، وأبو غطفان المري ثقة من رجال مسلم، وهو أبو غطفان بن طريف. قال عن ابن عباس: قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه مسلم في صحيحه. قال: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد، ولفظ صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. قال: والحديث رواه ابن أبي ليلى، أي هذا الحديث الأخير، أما الحديث الأول فهو صحيح مسلم، أما هذا فهو عند أحمد. قال رحمه الله: والحديث رواه ابن أبي ليلى، أي محمد بن عبد الرحمن الفقيه، ومحمد ابن أبي ليلى وهو ضعيف. قال: عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس. داود بن علي بن هاشم ابن عباس، أو داود بن علي بن عبد الله ابن عباس الهاشم العباسي. قال: عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس. وداود بن علي وإن كان هو ثقة، أو أنا أثنى عليه بعض أهل العلم، لكن في حفظه شيء، وقيل أنه هذه روايته عن أبيه عن جده، هذه الرواية فيها أخطاء. قال: فتدبر. قال: عن جده ابن عباس، والحديث لا يصح، حديث صوم يوما قبله ويوما بعده لا يصح، لكن صح عن ابن عباس موقوفا كما سيأتي. قال: ولهذا قال: ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنه. قال سعيد المنصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما. وسفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء، غالبا هذا تدليس، لكن إذا قال أنه أو يقول سمعت عطاء، لكن صح هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس أو من كلام ابن عباس رضي الله عنه، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة معنى الآن قبل هذا من المخالفات لأهل الكتاب أن يصام التاسع مع العاشر، لكنه ليس من باب اللزوم، وإلا فمن أفرد عاشوراء يصح صومه. قال: ثم ذكر أيضا قوله إن أمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب، بترك الكتابة والحساب، أو الكتاب والحساب، معنى الكتابة أو الكتاب، الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وحالها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا يدل على أن الحساب لا عبرة به. وفي رواية: صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذه رواية الطبراني، والظاهر أنها ليست في المطبوع، وإنما أشار إليها السيوطي، والله أعلم بإسنادها، يعني ليست موجودة في الطبراني المطبوع، وإنما ذكرها السيوطي في الجامع الصغير. قال: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون، إلا من شد من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب. أن هذا إجماع المسلمين، لكن هناك من خالف هذا الإجماع، خاصة بعض المتأخرين، وممن ذكره شيخ الإسلام وغيره ممن خالف في هذه المسألة ابن سريج الشافعي. وذكر شيخ الإسلام أن هناك من بعض السلف خالف، لكنه كلام ليس صريحا، وهو كلام مطرف ابن عبد الله. فالعبرة هو بالرؤية لا بالحساب. قال: وإنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه لعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولكن أهل الكتابين بدلوا. أنا يقول الشيخ أن بعض العلم ذكر أن أهل الكتابين اليهود والنصارى أيضا أمروا بالرؤية، لكن بدلوا الحكم. قالوا: لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفون بها. وهذا كله من تبديل شرع الله عز وجل. قال: وقد استدلوا بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم. أنا بالنهي عن أعيادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب هذه الأمة إلى عدم الكتابة والحساب، فلهذا فهي لا تعتد بالحساب. قال: ويقال: إذا نهينا عن ذلك في وعيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. أنا يحاول المسلم أنه لا يقلد أحدا من اليهود والنصارى، فكلما ابتعد الناس عن هذا كلما قربوا من الله جل وعلا. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر، أنا العام الذي حج فيه، سمعه يقول على المنبر: وتناول قصة من شعر. والقصة معنى القطعة، القطعة من هذه الشيء. وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، معنى الحرسي الذي يتولى الحراسة. فقال: يا أهل المدينة، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بني إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. والمراد به الوصل، المراد به وصل الشعر. فالنبي فمعاوية رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وصل الشعر، وأنه أهلك بني إسرائيل هذا. وفي رواية سعيد المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء شعارهن من الخرق. والصحيح كما ذكر قتادة أن كلما كثرت المرأة رأسها به يعتبر من الوصل، ولو لم يكن شعرا. وقد جاء في صحيح مسلم، من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، أو قال نهى أن يوصل الشعر بشيء، أو نهى عن الوصال وهو أن يوصل الشعر بشيء، ولم يذكر شعرا، إنما يذكر أو يوصل بشيء حتى يكبر. أنا فكل ما عمل بذلك، أي وضع في الرأس لأجل أن يكبر الشعر ويظهر أمام الناس أنه كبير، فهو من الزور، وهو أيضا من الكذب الذي لا يجوز أن يفعله مسلم. قال: وإن الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء شعارهن، ما يكثر به النساء شعارهن من الخرق. قال: في رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر. الكبة معنى الشيء المجموع، كبة من شعر. فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور، أي هذا الوصل. قال: فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم، يحذر أمته من ذلك. ولهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. فعلا الآن انتشر هذا الوصال، وانتشر في الناس الشر والعياذ بالله. قال: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع، معنى ترك الجميع كل ما اختص به اليهود أو النصارى، فإنه يترك ولو كان شيء من اللباس وغيره. قال: وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على نافع. أحيانا يقول عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول عن ابن عمر عن النبي، وأحيانا يقول عن ابن عمر عن عمر، أي يقفه على عمر. وقال نافع في بعض رواياته أي هذا الحديث: ولو شئت لقلت أن عبد الله بن عمر كان يرفعه عن أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا الاختلاف من نافع، لكنه رأى أن هذا رفع، فالحديث صحيح ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا المعنى صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية جابر وغيره أنه أمر بالثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهذا في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثوب واسعا قال: إن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليشتمل به، أو قال: إن كان واسعا فليشتمل به، وإن كان ضيقا فليتزر به، إذا كان ضيقا فليتزر به حتى لا ينكشف عورته. قال: وهو قول جمهور أهل العلم في مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض، فخلاصة المسألة أنه أن اشتمال الصماء أو اشتمال اليهود لا يجوز فعله في الصلاة، وهو أن يلتف بثوب واحد لا يخرج منه يدا ولا شيء، فهذا فسره العلماء بهذا كما ذكر أبو عبيد وغيره. قال: وإنما الغرض أنه قال لا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه، وأيضا مما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، فيكون أيضا مما اختصوا به. قال: وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، أي قسوة القلوب، مثل قوله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، الآيات إلى قول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فلهذا ذكر الله عز وجل أن هذه صفة لازمة في اليهود، قلوبهم قاسية، حتى وصفها أشد من الحجارة. قال: وأن قوم من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا، أنا لأنه قسوة للقلوب. قال: فروى البخاري في صحيح عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليهم 300 رجل، دخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها. أنا يقول قال يحكي أبو الأسود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، معنى يريد هذه السورة شبه بالتوبة، وذكر بعضهم أنها قوله جل وعلا أي في الآيات، في بعض الآيات أنها كانت تقرأ في سورة الأحزاب، ومنهم من قال في سورة التوبة، وهو قوله لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال فكتب شهادة في أعناقهم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. أنا نصحهم بأنهم يلازمون القراءة حتى لا تقسو قلوبهم. قال فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود ما يشبه ذلك. لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه أي عن اليهود. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير، وعمارة بن عمير هو تميمي كوفي من أصحاب عبد الله بن مسعود، عن الربيع بن عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله وهو ابن مسعود قال حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فأعرضوا عليه هذا الكتاب. والظاهر أنه عبد الله بن صورة. قال فأعرضوا علي هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا. أنا هذه تدليس، أنا يريد أن يدلس فآمن بهذه الورقة الذي كتبها. قال أتؤمن بهذا؟ قال فأومأ إلى صدري فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه أو يغشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا. إنما يعني هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرنين أو ذي القرن. قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وهذا سياق لهذا الحديث الذي ذكره الطبري وغيره في تفسير قول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وإسناده لا بأس به موقوفا على عبد الله بن مسعود. قال: وقد صرح. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.